الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة المحمدية بخصائص كثيرة فرقها عن الأمم السابقة، ومن ذلك أنه جعل هذا الدين في دين محمد صلى الله عليه وسلم دين يسر وسهولة وسماحة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحاء. وقال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله سبحانه وتعالى جعل اليسر والسماحة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وخصه بوضع الآصار والأغلال عن هذه الأمة إكراما لها. فلله الحمد والمنة على ما أنعم علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته. ومن التيسير في هذه الشريعة أن الله عز وجل شرع لهذه الأمة المسح على الخفين، ولم يكن ذلك في الأمم السابقة، وهذا من تيسيره سبحانه وتعالى على هذه الأمة. والمسح على الخفين يا عباد الله عبادة جليلة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها أهل السنة. فمن القرآن في آية الوضوء في قوله سبحانه وتعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه قراءة صحيحة جاءت بالخفض، ويكون معناها المسح على الخفين. وإذا قرئت بالنصب: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يكون المراد بها الغسل. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: رويت أحاديث المسح عن الخفين عن 70 صحابياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصلهم القاسم بن مندى رحمه الله إلى 80 صحابياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا أحاديث المسح على الخفين. ولذلك يا عباد الله، المسح على الخفين من شعار أهل السنة، ولذلك أهل السنة يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه من الأحاديث المتواترة التي رواها العدول الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضًا لأنه مُخالفةٌ للرافضة الذين لا يمسحون على الخفين وإنما يمسحون على الرجلين، في مُخالفةٍ صريحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أحاديث المسح على الخفين قد رواها علي رضي الله عنه، بل قد رواها العشرة المبشرون بالجنة. فلا مجال للكلام على أحاديث المسح على الخفين، فهي صحيحة وثابتة ومن شعار أهل السنة، فمن خالفها فهو ضال مبتدع، خالف ما عليه أهل السنة والجماعة وما قرروه في كتب العقائد، مع أنها فرع من مسائل الفقه. عباد الله، المسح على الخفين له أحكام وله شروط، وسنذكر ببعضها في هذا المقام تذكرة وتبصرة. فأولا، المسح على الخفين لا بد فيه من تحقق شروط، وأول هذه الشروط أن تكون هذه الخفاف طاهرة في نفسها وأن تلبس على طهارة. فأولا، لا بد أن تكون هذه الخفاف طاهرة في نفسها، فلا تكون مصنوعة من جلود خبيثة نجسة، فلا يصح حين ذاك المسح عليها. وإذا كانت متنجسة، أي أنها طاهرة في الأصل ولكن طرأ عليها نجاسة، فقد اختلف أهل العلم هل يمسح عليها أو لا يمسح عليها. والصواب أنه يجوز المسح عليها فيرتفع الحدث، ولكن الصلاة لا تصح حتى تزال هذه النجاسة، فإذا أزيلت هذه النجاسة صحت الصلاة. وأيضًا لا بد أن تلبس على طهارة، بحيث يكون الذي لبسها قد أتم الطهارة، وهي طهارة الوضوء. ومن هنا ننبه على مسألة يقع فيها كثير من الناس، وهو أنهم إذا غسلوا الرجل اليمنى لبسوا الخف أو الجورب، ثم بعد ذلك يغسلون الرجل اليسرى فيلبسون الجورب الثاني أو الخف الثاني. وهذا يا عباد الله الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصح له أن يمسح على الخفين بعد ذلك، لأنه عندما لبس الجورب الأول على رجله اليمنى فإن طهارته لم تكن كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن ينزع خفيه قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والذي يلبس اليمنى وهو لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه قد تطهر وأتم الطهارة. فلا بد من الانتباه إلى هذه المسألة، لأن أكثر أهل العلم على أن المسح في هذه الحالة لا يصح حتى تتم الطهارة. والشرط الثاني أن تكون الخفاف أو الجوارب أو ما يقوم مقامها يسر محل الفرض، فإن لم يسر محل الفرض فلا يصح المسح عليه، فلا يصح المسح عليه عند أكثر أهل العلم. وما ينتشر بين الناس من الجوارب التي دون الكعبين، فإن الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصح المسح عليها، وذلك لأن الخفاف في اللغة وفي العرف هي ما تجاوز الكعبين، أما ما كان دون الكعبين فلا يسمى خفا، وإنما يسمى نعالا. والمسح إنما جاز على الخفين وما قام مقامه من الجوارب ونحوها. ومن الشروط أن يمسح عليها في مدة المسح، وقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وبيوم وليلة للمقيم، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث. ومثالها: لو أن رجلا لبس خفا أو جربا في الساعة الثامنة صباحا، ثم أحدث في التاسعة، ثم مسح عليها في العاشرة، فيبدأ مدة المسح من الساعة العاشرة 24 ساعة، وليس كما يظن البعض أن مدة المسح هي خمسة فروض، بل إن مدة المسح هي يوم وليلة، أي أربع وعشرون ساعة. فإذا مرت عليها 24 ساعة فإنه انتهت مدة المسح. ومن المسائل المتعلقة بمدة المسح، وهي من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها، إذا مسح وهو مقيم ثم بعد ذلك سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، كيف يحسب مدة المسح؟ فالجواب عن ذلك أنه إذا كان مقيماً ومسح ثم سافر فإنه يحسب مدة المسح للمسافر، فتكون ثلاثة أيام بلياليهن. ثم إذا عاد من سفره وأقام وبقي وقت من المدة، وهذه تحصل في زماننا، لأن الإنسان قد يسافر في نفس اليوم ثم يعود، فإذا بقي من الوقت شيء فإنه يتم هذه المدة، وإذا لم يبق شيء فإنه لا يجوز له أن يمسح. وبالمثال يتضح هذا الكلام، فلو أنه مسح وهو مقيم في الساعات 8 صباحا ثم سافر بعد ذلك، فإن له أن يترخص بأن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، ولكن إن عاد في نفس هذه الليلة فإن له أن يمسح حتى تنتهي مدة المسح، وهي 8 صباحا. وإن عاد بعد 8 صباحا من اليوم الآخر فإنه لا يجوز له أن يمسح إذا أقام، لأن المدة قد انتهت، لأنه إذا كان مقيماً وسافر فإنه إذا مسح وهو مقيم يبدأ مدة المسح حال إقامته، وبعدها 3 أيام بلياليهن، والعكس بالعكس في هذه المسألة. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالمسح على الخفين، إذا لبس جوربين أو لبس خفين أو لبس جورباً وخفا ومسح على التحتان ثم لبس فوقه خفاً أو جورب، فإنه يجوز له في مثل هذه الحالة أن يمسح على الفوقان، ولكن المدة تحسب من مسحه على التحتان. فلو أنه لبس جورباً ثم مسح عليه بعد حدث، ثم بعد ذلك لبس عليه ما نسميه بالكنادر، فإنه يجوز له أن يمسح عليها، وتكون مدة المسح محسوبة على الأول وهو الجورب. وهذا يحدث كثيراً عند العساكر فيما يلبسونه بما يسمى بالبسطار، فإن لهم أن يمسحوا عليه إذا لبسوه بعد طهارة على الجورب، فإن لهم أن يمسحوا عليه، وإذا أرادوا أن يخلعوه، وتكون المدة والحكم للجورب التحتاني. فإذا المسح على الجورب أو الخف الفوقاني يجوز، ولكن بشرط أن يلبس على طهارة ولو كانت طهارة مسح. ومن المسائل المتعلقة يا عباد الله بالمسح على الخفين، وهي متعلقة بلبسها على الطهارة، أنه لا بد أن تكون الطهارة هي طهارة وضوء، فلو لبسها بعد طهارة تيمم فإنها لا تصح عند أكثر أهل العلم. ومن المسائل المتعلقة يا عباد الله بالمسح على الخفين، وهي متعلقة بانتهاء المدة، إذا انتهت مدة المسح فهل يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح، وقال بعض أهل العلم لا يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح، ولكنه لا يجوز له أن يمسح عليهما، وهذا هو الصواب لعدم الدليل على النقض. ومن المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، إذا خلع الخف أو الجورب هل يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسح عليه من بعد حدث أن وضوءه ينتقض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتقض إذا كان على طهارة، والأحوط في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم، أي أنه إذا خلع الجورب أو الخف وقد كان مسح عليه بعد حدث أنه يعيد الوضوء، خروجا من خلاف أهل العلم. ومن المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، هل يجوز المسح على الخف المشقق أو الخف الخف الشفاف؟ وهذه كالمسألة السابقة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. والاحتياط في هذا أن المسلم يحتاط لدينه ولا يلبس المشقق ولا الشفاف، وإن لبس ذلك فلا حرج. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشقوقة، أي لما كانوا عليه من حالة الفقر والحاجة، ولكن الاحتياط في العبادة أولى وأسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومما يتعلق بالمسح المسح على العمامة، فالمسح على العمامة سنةٌ ثابتةٌ على النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه مسح على العمامة وأنه مسح على ناصيته وعلى عمامته، فمن لبس العمامة يجوز له أن يمسح عليها، وإن ظهر شيء من ناصيته يمسح الناصية والعمامة. والعمامة التي يمسح عليها هي العمامة التي يشق نزعها، وقد ذكر أهل العلم أن المراد بالعمامة هي العمامة المكورة والعمامة المحنكة، وتشبه في وقتنا العمامة التي يلبسها أهل السودان، فهذه العمامة يشق نزعها لكثرة تكويرها، فيجوز المسح عليها وإن لبسها وهو ليس على طهارة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم. وأما العمائم التي لا يشق نزعها كالتي تنتشر بيننا، فالذي يظهر أنه لا يمسح عليها لعدم المشقة في نزعها. ومن الأمور المتعلقة بالمسح على العمامة، سُئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن القبعة المكورة، القبعة المحنكة، وهذه القبعة تنتشر في وقت الشتاء، ومعنى أنها محنكة أي أنها تكون على الرقبة، وهذه القبعة المحنكة أجاز الشيخ رحمه الله تعالى المسح عليها قياساً على العمامة، قال: لأن في نزعها ضرر ومشقة خاصة في وقت البرد، وذلك لأن الرأس إذا كان دافئًا في وقت الشتاء خصوصًا ثم نُزع عنه القبعة ثم مسَّه الهواء، فإن في ذلك ضررٌ على المسلم، فلذلك أجاز المسح عليها الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه بعض الأحكام وبعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين وما قام مقامهما. ومن أشكل عليه شيء من هذه المسائل فليسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.